الصالحين. فإذا الحياة مع المعاصي مرة وكريهة بين البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجا نحو التقاة المخلصين الطيبين.
أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، مشاهدين الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم من كبائر الذنوب. اليوم أحدثكم يا عباد الله عن كبيرة ربما تتعلق بالقلوب كثيرا في حياتنا، نراها ونعايشها، بل يتألم من يتألم بسببها، ويعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى من تبناها وجعلها شيئا في نفسه بين الناس. اليوم أتحدث عن كبيرة من الكبائر ومرض من الأمراض ربما كان سببه في البداية الكبر، ثم تحول بعد ذلك إلى أن توغل في القلب فحسد الإنسان أخاه وحقد عليه ومكر به وكاد له المكائد وحاول جاهدا أناء الليل والنهار أن يتخلص منه. الحسد، وما أدراكم ما الحسد؟ إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تعلمون أحبتي في الله أن أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء ربما كان بسبب الحسد. نعم، إبليس كان متكبرا متمردا على أمر الله، لكن حسده لآدم هو الذي دفعه لذلك، وقال قولته كما جاء في القرآن: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم كان الحسد هو أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في الأرض، يوم لم يكن عليها سوى ستة نفر فقط، ستة أشخاص فقط، كان آدم وزوجه حواء، وكان لهما يعني ولدان وبنتان فقط، يعني ابنان وبنتان، فحسد أحدهما أخاه، وكان من قصتهما ما أنزله ربنا تبارك وتعالى في كتابه عز وجل لما قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ماذا كان رد فعله؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. لكن نريد أن يعني نمرر القصة سريعا ونصل إلى نهايتها. ماذا كانت النتيجة؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل سيحمل ذلك الأخ الحاسد الحاقد الغادر الظالم، سيحمل إثم كل من قتل نفسا ظلما إلى قيام الساعة. وبهذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، هو أول من سن القتل، ولذلك يتحمل إثم كل من قتل نفسا ظلما إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. ألم أقل لكم إنه مرض شديد جدا، وإنها كبيرة من أبشع وأشد الكبائر، إذا انتهجها الإنسان وتبناها وأصبح حاسدا حاقدا على غيره من الناس والعياذ بالله. ولذلك رأينا الحسد أيها الأحبة في الله يصنع بالناس الصنائع ويفعل بهم الأفاعيل. ذاك أبو جهل هناك في مكة يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم مكانته في الناس، لكن الحسد أكل قلبه فوقف يقول قولته يومها: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، إذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقينا، وإذا يعني صنعوا صنعنا، ثم يأتون اليوم ليقولوا منا نبي، فوالله لا أؤمن به أبدا. حسد رسول الله وأراد أن يكون هو مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلن يؤمن به. وذاك حيي بن أخطب كبير يهود في المدينة، عند هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. تدبروا معي أحبتي إلى ذلك المشهد، الرجل يقف مثلما يقف الناس في استقبال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له أخوه أبو ياسر وكان يقف بجواره: يا حويي، أتعرفه؟ يعني هو نفس الرجل الذي وجدناه عندنا في كتابنا، هو نبي آخر الزمان، أتعرفه؟ قال: أعرفه. قال: أتثبته؟ قال: أثبته. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. شوفهم، سبحان الله، انظروا إلى الحسد والحقد والعياذ بالله، عداوته والله ما بقيت. حسد بغيض جعل إخوة يوسف عليه السلام وهو طفل صغير يأخذ أخاهم الصغير المحبب إلى قلب أبيهم ليتخلصوا منه ويلقوه في الجب في البئر العميق، لا لشيء إلا ليخلو لهم الجو مع أبيهم كما زعموا وكما اعتقدوا وظنوا يومها. الحسد إذا أكل قلب صاحبه فهو يعميه عن كل الحقائق وكل الأمور، هكذا الحسد والعياذ بالله. وما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، يعني يتمنى أحدهم لو أن تزال النعمة من بين يديك ليحصلها هو، ليأخذها هو بدلا عنك. هذا هو الحاسد والعياذ بالله، هذا هو الحاسد والعياذ بالله. ولذلك الناس في الحسد فيما بينهم في حياتهم ومعايشهم يتفاوتون، فترى الجيران ربما يحسد بعضهم بعضا، الأقارب يحسد بعضهم بعضا، أصحاب المهنة والصنعة الواحدة والمكانة الواحدة في الناس أيضا يحسد بعضهم بعضا. ولذلك قيل لأحدهم في الماضي: ما بال فلان يبغضك؟ فلان الفلان ده ليه بيكرهك؟ ليه بيبغضك؟ ليه يعني ما يتمنى لك خيرا في ظاهره؟ يعني قال، وتأملوا ماذا قال، قال: لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة. هذه الأشياء الثلاثة يا أخوانا هي التي في الغالب يعني تجعل المسلم يحسد أخاه المسلم، والمسلمة تحسد أختها المسلم، ده بسبب الثلاثة دول تحديدا، يعني إذا كان قريبا، إذا كان جارا، إذا كان صاحب نفس المهنة أو الصنعة أو المكان التي أنت عليها في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ربما ترى طبيبا يحسد طبيبا، معلما يحسد معلما، إماما يحسد إماما، مسؤولا يحسد مسؤولا، صاحب صنعة معينة يحسد نفس صاحب الصنعة أو واحد يعني ينتمي لنفس الصنعة أو المهنة. كل المهن التي تخطر على بالك في هذه الحياة الدنيا ربما نجد هناك شيء من التحاسد بين أصحابها وأبنائها. هذه هي الحقيقة المرة التي تعيشها البشرية إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى جل وعلا. ولذلك هؤلاء الذين يحسدون الناس يحسدونهم على ما آتاهم ربنا تبارك وتعالى من فضله في كل زمان ومكان، وده موجود ولا نستطيع يعني إنكار وجوده. نسأل الله أن يسلم قلوبنا وينقيها من كل حسد وحقد، اللهم أمين. لكن على الحقيقة أيها الأحبة في الله، نجد أن الحسد في زماننا قد تجاوز بأهله كل الحدود، يعني كل الخطوط الحمراء التي ربما كنا نراها شيئا ما في الماضي القريب، الآن لا خلاص، بل الآن الناس تصرح بهذا إلا من رحم الله، يعني على بعض وسائل التواصل وغيرها بعض الناس يصرحون بهذا. بل الحسد في أيامنا وفي زماننا الذي أكل قلوب أهلي وأصحابه تحول إلى أنهار من الدماء وأكوام من الأشلاء، نرى ذلك عيانا جهارا نهارا، نراه مثلا في السودان الآن يحصل، نراه في بعض الدول في ليبيا في اليمن في غيرها من البلاد، تجد التحاسد بين أبناء الملة الواحدة والصحبة الواحدة التي كانوا عليها بالأمس القريب الآن يتقاتلون، الآن يتعاركون، الآن تسيل الدماء وتكوم الأشلاء على عين العالم وسمعه. ما دفعهم إلى ذلك أو دفع بعضهم إلا الحسد والعياذ بالله. أرأيتم ماذا صنع الحسد ببني يهود في أيامنا؟ هؤلاء الصهاينة المجرمون اللئام، انظروا ماذا صنعوا بأهلنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة، لا لشيء إلا بسبب الحسد الذي ملأ قلوبهم ونفوسهم، وبهذا وصفهم ربهم الذي خلقهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى لما قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لماذا يحسدوننا يا الله على ما أوتينا من فضل ربنا، على هذا الدين العظيم، هذا الإسلام الكبير الكريم، على هذه العقيدة والتوحيد الخالص الذي يعيش ويموت عليه المسلم والمسلمة في هذه الحياة الدنيا؟ يحسدوننا على ما آتانا ربنا تبارك وتعالى من فضله. ولماذا يحسدوننا؟ يجيبنا ربنا تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله في كتابه. اسمع وتأمل وتدبر معي أخي إلى قول ربنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يا الله؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني الحق تبين لهم؟ أي والله تبين لهم. يعني يعلمون أن أمتنا هي الأمة الباقية؟ نعم يعلمون. يعلمون أن ديننا هو الدين الحق وأنه الدين الذي ختمت به الرسالات؟ والله يعلمون ذلك علم اليقين. لكن الكبر من جهة والحسد الذي أكل قلوبهم من جهة أخرى أعمى أبصارهم وقلوبهم عن ذلك، ولهذا تراهم معاندين مكابرين. لماذا؟ لأنهم الحساد الحقاد. نسأل الله أن يكفينا وإياكم والمسلمين شرورهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. فانظروا ماذا صنعوا بإخوتنا، حتى وإن أظهروا في بعض الأوقات شيئا يعني من المرونة وقالوا تعالوا نتعاهد ونتصالح ونتعاقد، نحن نعلم يقينا الكبير منا والصغير أنهم لا يفون بعهد ولا وعد ولا عقد ولا ميثاق. الذي وصفهم بذلك هو خالقهم، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، لما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. جربت كل وعودهم عبثا عبثا ترد لك المظالم. فالحق يؤخذ عنوة لا بالوعود ولا المزاعم. من كان يطمح للسلام مع اليهود تراه واهم. أي والله واهم. انظروا إلى الحسد كيف يصنع بالناس وقلوب الناس، ويترجم ذلك إلى أعمال مشينة وإلى جرائم فظيعة بشعة تعيشها البشرية في أيامنا وفي زماننا. ولذلك يقول القائل: ألا قل لمن كان حاسدي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. هذا هو الدافع الذي يدفع الفلان لأجل أن يحسد فلانا، لأنه على الحقيقة لو رضي بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، لما حسد أحدا من الناس، لما حسد أحدا من الناس. ولذلك أيها الأحبة في الله، الحسد والمكر والعياذ بالله يلتقيان في خط واحد وفي طريق واحد. فالحاسد نراه على طول الخط يمكر بمحسوده ويكيد له المكائد ويتمنى أن يقوم من نومه فلا يجده في هذه الحياة الدنيا، أو يقال فلان هلك، أو فلان أفلس، أو فلان سجن، أو فلان فضح، أو فلان مرض. هو يتمنى ذلك، هو يتمنى ذلك والعياذ بالله. عشان كده كان بعض الناس يعني بينكتوا يعني، والعهدة على الناقل، الله أعلم بحقيقة هذه القصة، يعني أن اثنين من أهل الجرائم يعني حكم عليهما بالإعدام الاثنين مع بعض. فلما جاء المعنيون لتطبيق الحكم، حكم الإعدام عليهم، بيجيبوا كده أحد الناس الطيبين الوعاظ يعني يذكر، يقول له قل لا إله إلا الله كذا، وواحد تاني يقول له: طب أنت نفسك في شيء مثلا قبل أن تموت أو تقتل، نفسك في شيء، تتمنى شيء معين؟ فيحكى يعني أن أحدهم قال: أتمنى رؤية أمي. فقالوا الآخر: وأنت؟ قال: أتمنى ألا يرى أمه. طب أنت زعلان ليه؟ شوف الحسد والعياذ بالله، حتى هو في الموقف ده يعني داخل على موت، داخل على موت. قل يا أخي كلمة لله تنجيك بين يدي الله تبارك وتعالى. لا، الحسد أكل قلبه والعياذ بالله. هو يتمنى ألا تتحقق أمنية ذلك الرجل في آخر لحظات عمره وحياته. الحسد يفعل بالناس أكثر من ذلك، طبعا يفعل بالناس أكثر من ذلك. ولذلك الحاسد لا يهدأ ولا يرق له جفن ولا تنام له عين حتى يهلك محسوده. هو كده مش هينام إلا لما تتحقق أمنيته في هلاك من حسد من الناس. ولذلك قديما قالوا: من عاش بالمكر مات بالفقر. اللي يعيش مكار كده حسود والعياذ بالله لا يسود، الحسود لا يزود لا يسود، وإنما يقتل نفسه بنفسه هما وكمدا وغما، طال به الأمد أم قصر. سبحان الله، هذا وعد ربنا. ألم يقل ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؟ شوف سبحان الله القدير. عشان كده قديما قالوا من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، وقالوا من حفر لأخيه قليبا وقع فيه قريبا، وقالوا من حفر لأخيه لأخيه قليبا وقع فيه قريبا، ومن حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، والأمثال في ذلك كثيرة. لكن حكي أن سبب هذه الأمثال يرجع إلى قصة. يا ترى ما هذه القصة؟ إنها قصة أخوين كريمين، قصة أخوين شقيقين عفوا. الأخوان الشقيقان هؤلاء كان أحدهما غنيا قويا، وكان الآخر فقيرا أعمى. الناس كانوا يحبون ذلك العبد الفقير الأعمى جدا. لماذا؟ لحسن عبادته، لسمته الطيب، لمعاملاته الحسنة، لسلوكه الطيب بين الناس، لتواضعه بين يدي الناس، إلى آخر هذه الأمور. فكانوا يحبونه حبا جما ويثنون عليه ثناء عظيما جدا أهل قريته أو أهل بلده. لكن في المقابل كان الناس يبغضون ويكرهون ذلك الأخ الغني القوي الذي يعني بيمشي على الأرض يقول يا أرض تهدم عليك أد، يعني رجل يعني في الزي وفي الدنيا يعني. لكن الناس يكرهونه، يبغضونه لسوء أخلاقه، لسوء معاملاته، لقسوة قلبه، لأشياء كثيرة جدا يعني. لكنه حسد أخاه بسبب ذلك، وحقد على أخيه بسبب ذلك، وراح طبعا استأجر مجموعة من المرتزقة اللي احنا بنسموهم اليومين دول أحيانا بلطجية أو نحو ذلك، يعني كل بلد إسلامي الآن أو عربي بيطلق عليهم اسم معين، يعني في بلاد يسموهم الشبيحة وعندنا نقول بلطجية، ويعني وما أكثرهم في كل زمان ومكان للأسف الشديد يعني. فراح استأجرهم، قال لهم كل المطلوب منكم تخلصوني من هذا الأخ، أنا مش عايز أسمع اسمه ولا أشوف صورته. نعمل إيه يعني؟ فوضع لهم خطة أن يحفروا حفرة في طريق أخيه لصلاة الفجر، لصلاة الصبح. قال إذا مر بها سقط فيها فأهيلوا عليه التراب، أول ما يقع فيها لا تأخذكم به رأفة ولا رحمة، أهيلوا عليه، اردموا عليه حتى تدفنوه حيا وأتخلص منه إلى الأبد. هو هكذا كان يعتقد يعني، هكذا كان يعتقد، سبحان الله القدير. وفي ذات الليلة أيها الأحبة في الله ينسى ذلك العبد المشؤوم، ينسى المكان الذي أشار إليهم به، فخرج هو ليطالع المشهد من بعيد فسقط في الحفرة، فأهالوا عليه التراب وهو يصرخ ويستغيث ويقول لست أنا وإنما أنا فلان، لكنهم لم يستمعوا لاستغاثاته في الليل، والليل ظلام والناس نيام، وردموا عليه الحفرة فقتلوه فيها. فلما أصبح الصباح رأوا ذلك العبد الفقير الأعمى الفقير الطيب ده يمشي بين الناس سليما صحيحا بفضل من الله تبارك وتعالى. طب فين صاحبهم ده؟ راح فين؟ بحثوا عنه، فتشوا فلم يجدوه، فعلموا أن صراخاته كانت صدقة وأنه هو الذي ردموا عليه وقتلوه. فقام أحدهم ساعتها ليقول قولته، حفر لأخيه حفرة فوقع فيها، حفر لأخيه حفرة فوقع فيها. ولماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. وكما تدين يا عبد الله تدان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك إياكم والحسد، إياكم والحسد، كبيرة من أبشع وأفظع الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يطهر قلبه منها وقبل فوات الأوان. ولذلك أيضا يعني حكي عن أحدهم وكان خادما طيبا جدا يعمل في خدمة سلطانه، وكان السلطان يحبه حبا جما ويدنيه ويقربه منهم. فحسده خادم آخر كان يعمل معه في ذات القصر. السلطان كان دايما يؤانس ذلك العبد الخادم الصالح الطيب بكلمات، كان يقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته. في يوم من الأيام عبد السوء ده الحاسد الحاقد ده نده على أخي نداه وقال له يا أخي تعال أنا أدعوك إلى الطعام، يعني اقبل مني هذه الدعوة. فقبل طعامه فأكثر له من البصل والثوم وهذه الأطعمة الحلال ذات الروائح النفاذة الكريهة أحيانا، وهو قد خطط خطة شيطانية والعياذ بالله. ثم سبق أخاه إلى السلطان وطلب الدخول عليه، قال: أيها السلطان، أنت تحب فلانا وتقربه منك، لكنك لا تدري ما يقول عنك في غيابك. قال: ماذا يقول عني؟ قال: إنه يقول إن رائحتك منتنة عفنة، وإنه لا يطيقها، ولذلك إذا دنا منك وضع يده على فمه وأنفه لئلا يجد رائحتك. قال: هو قال عني هذا؟ قال: والله ناديه وجرب، شوف بنفسك يعني. فأمر السلطان بالخادم الطيب أن يدخل عليه، فلما دخل خشي أن يجد السلطان منه رائحة الثوم والبصل، فوضع يده على أنفه وفمه هكذا. فقال السلطان في نفسه: لقد صدقني فلان، أنت تقول عني هذا وأنا الذي أعطيك وأقربك وأرفعك بين الخدم وبين الناس. ثم كتب السلطان كتابا، وكان مشتهرا عنه أنه لا يكتب بخط يده إلا عطية أو مكافأة أو منحة، معروف عنه هذا يعني في وسطه يعني. فكتب كتابا وأعطى الرسالة مغلقة لذلك الخادم الطيب، وقال له: اذهب بها إلى قائد الشرطة، أو اذهب بها إلى وزير فلان. ماذا كتب في هذه الرسالة؟ كتب فيها: إذا جاءك حاملها فاذبحه، وشق بطنه وحشه تبنا، وعلقه على باب المدينة لأجل أن يكون عبرة لغيره من الناس. شوفهم. فأخذها العبد الطيب خارج رايح يصرف المكافأة يعني المنحة، فلقيه ذلك العبد، عبد السوء الحاسد والعياذ بالله، قال: يا أخي أنت رايح وين؟ قال: والله أعطاني السلطان مكافأة، رايح أصرفها يعني. قال: يا أخي أنت يعطيك ويعطيك، وأنا لا يعطيني شيئا، وأنا أخوك وأحبك، ولسه عزمك من شوية على الأكل. قال له: خلاص اتفضل. رجل طيب. قال له: خلاص روح أنت اصرفها. فأخذها وذهب إلى ذلك المسؤول، فلما قرأها أراد أن يطبق عليه ما أمر به السلطان، فصرح وقال: لست أنا المقصود، وإن قال أبدا راجع السلطان. قال: ما كان لكتاب السلطان من مراجعة. وبالفعل أخذوه وذبحوه وعلقوه على باب المدينة. فلما مر به أخوه ذلك العبد الطيب وعلم قصته، غضب في نفسه ودخل على السلطان وقال: لماذا أمرت بذبحي وأمرت بي أن يصنع بي كذا وكذا، وأنا العبد المطيع الأمين في خدمتك و فقال: ألم تقل عني لفلان كذا وكذا؟ قال: والله ما قلت. قال: فلماذا وضعت يدك على أنفك وفمك حينما ناديتك؟ قال: لأنه دس لي في الطعام البصل والثوم وكذا، فخشيت أن تنفر مني، أو أن يعني تشتد علي أو تغضب مني. فقال له السلطان: الآن تحققت بين يديك مقولتي لك أيها العبد الطيب والخادم الصالح، أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيكه إساءته. نعم أحبتي في الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك رسالتي إلى كل من يحسد الناس على ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله، أقول لك يا عبد الله: اتق الله في نفسك، اتق الله في الناس من حولك، واعلم أنك لست وحدك المبتلى بفقر أو مبتلى بضعف أو مبتلى بكذا، ولا تظن أن من تراه من الناس يعيش في رغد أو يعيش في غنى أو يعيش في قوة، لا تظن أنه قد ملك الدنيا بين يديه، فالدنيا تأخذ من الجميع لا محالة، وإذا كنت مبتلا فغيرك من الناس أهل بلايا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يصرف عنا وعنكم حسد الحاسدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين. وإلى حلقة أخرى نستكمل الحديث فيها عن الحسد وعلاجه. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بشر عباد الله من أهل اليمين بالجنة العلياء في دار اليقين، وانصح لوجه الله أن يتجنب.